الحمد لله مكرمنا بالآيات البينات وبيان وتفسير خير البريات، ونسأله أن يديم الصلوات والتسليمات على عبده الذي ختم به الرسالات وجمع فيه الفضائل السنيات، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل حسن متابعته إلى يوم الميقات، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم ومن والاهم في ذات الله عالم الظواهر والخفيات. أما بعد، فإننا في تدبرنا لكلام ربنا وتأملنا للآيات المنزلات والتعليمات الربانيات وصلنا إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، جل جلاله وتعالى في علاه. رد سبحانه وتعالى على الذين حرموا ما لم يحرم واخترعوا من لديهم أشياء، منها السائبة والبحيرة والحام وما إلى والوصيلة والحام وما إلى ذلك، وما حرموه على الإناث دون الذكور، وما أشركوا فيها الذكور والإناث، كل ذلك بأهوائهم بلا مستند بلا أصل بلا حق. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعم، وقدم قوله فيما أوحي إلي على قوله محرما، أي قل لا أجد محرما فيما أوحي إلي، لكن اعتناء بشأن الوحي وتعظيما له ولأنه المناط بأمر التحريم والتحليل، قدم قوله فيما أوحي إلي على قوله محرما. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي من جميع هذه الأشياء التي حرمتموها إلا هذه المحرمات الواضحة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، والميتة كل حيوان زالت حياته بغير زكاة شرعية، فإما أن يكون بلا زكاة أصلا، ومنه المنخنقة والموجوذة والمتردية والنطيحة، ومنها ما يكون ذكيا ولكن على غير الوجه الشرعي، إما فيما لا يحل، وإما أن يكون المذكي غير مسلم وغير فرد من أهل الكتاب الذين استجمعت فيهم الشروط، أو تكون الذكاة من دون أن يقطع من الشاة حلقومها ومريها، ومن مثل الدجاجة أو داجها، أو يكون في غير المنحر ومحل الذبح بأن قدمه فخنقها أو أخره عن دائرة تلك الرقبة إلى غير ذلك، فكل ذكاة لم تكن على منهج الشرع وشروطه فهي غير معتبرة، وكل ما زالت حياته بغير زكاة شرعية فهو الميتة، إلا أن يكون ميتة فيحرم أكله، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، دم مسفوح يهرق يسيل دم سائل، بخلاف ما لصق بأطراف اللحم أو كان في المنحر لا يسيل، أو كان كبدا أو طحالا متجمد متماسك لا يسيل، ليس بدم مسفوح، إنما الحرام الدم المسفوح، فما كان من الدم مصبوبا يسيل فهو حرام، وما ليس كذلك فمعفو عنه، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أي لحم الخنزير أو الخنزير رجس خبيث نجس وتراه فيه الخصلتين السيئتين تتبعه للقاذورات ومحبته لأكلها وغيبة الغيرة عنده على أنثاه فلا يغار على أنثاه بخلاف ما يلحق الحيوانات الأخرى حتى أن أكل لحمه ليؤثر على الإنسان فليوقعه في الدياثة يصبح ديوثا لا يغار على أهله كما تشاهدون في أكثر أكلة لحم الخنزير يفقدون الغيرة ويفقدون الحمية على نسائهم وعلى بناتهم وعلى أعراضهم. قال تعالى في الخنزير أو لحم الخنزير فإنه رجس نجاسة خبيث لا يجوز أكله ولا تناوله أو لحم خنزير فإنه رجس أو ما كان فسقا ذكي وذبح ولكن أهل لغير الله به سمي عليه اسم الصنم أو اسم شيء غير الله تبارك وتعالى فلم يسمى الله عند ذبحه ولم يتقرب إلى الله بذبحه وذبح يتقرب به إلى أي شيء غير الله سبحانه وتعالى فقد كان ذلك فسقا أنه مبالغة في بالغ في الفسق فسماه فسقا بنفسه فإن أو فسقا أهل لغير الله به فذبح الأنعام التي خلقها الله لغير الله بمعنى أن يقصد بها عبادة غير الله والتقرب بها إلى الله فتنحر باسمه فسق قبير ذهبت عن خالقها الذي خلقها لك وأهملت اسمه ثم جئت إلى مخلوق مثلها فتقربت بها إليه وذبحتها باسمه فما أقبح ما فعلت هو الفسق لأنك أنكرت الإله الحق وتقربت بالذبح الأنعام إلى غير الذي خلقها جل جلاله وتعالى في علا. إذا علمنا ذلك فإن الفسق الذي أهل لغير الله به ما قصد ذابحه عبادة غير الله بهذا الذبح والتقرب إلى غير الله تبارك وتعالى بهذا الذبح ولا يدخل في ذلك نية الإكرام لزائر أو لضيف أو ليتيم أو لمسكين أو لأقارب أو لغير ذلك فيقول ذبحت الشاة لأهلي أو لأقاربي أو لضيفي ويقول نزلنا عند آل فلان فذبحوا لنا لا شيء في ذلك ولا يدخل في هذا الأمر المحذور المذكور فإن ذلك الفسق الذي يذبح يتقرب به لغير الله ومن هنا تعلم أن ما يحصل من مثل هذا وما يذبح أيضا فيتصدق به طلبا من الله أن يشفي مريضا نحو ذلك كل ذلك من الأمر المباح الذي جاءت به الشريعة لا شيء فيه والفسق الذي أهل لغير الله به ما ذبح بغير اسم الله تقربا إلى ذلك الغير وتعبدا له فكأنه يستحل هذا الذبح وهذا الأكل لتلك البهيمة باسم ذاك الذي ذبح له لا باسم الله تبارك وتعالى هذا هو الفسق وهذا هو الشرك الذي يخرج من عبادة الله سبحانه وتعالى إلى عبادة غير الله جل جلاله وتعالى في علا فلا بد من معرفة الحقيقة والاعتدال حتى لا يقع التفريط ولا الإفراط ونمضي على السنن في سواء الصراط إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ومع ذلك كله يقول إن المضطر يكون في مثل هذا الحال معفو عنه أن يأخذ بمقدار ما اضطر إليه أي من أشرف على الموت وخاف الهلاك ولم يجد أمامه إلا ميتة أو شيئا من هذه المحرمات فيجوز أن يتناول منها بقدر ما يسد رمقه وبشرط أن لا يعتدي به على غيره فيظلم ألا يكون ذلك ببغي فيأخذه من حق الغير الذي هو مضطر مثله يحتاج إليه، وما موجود إلا هذه القطعة التي تسد رمق واحد، فملكها واحد وأخذها فيأتي ويعتدي عليه ويأخذها. أقول غير باغ، غير باغ، فمن اضطر غير ظالم، هو يظلم على الثاني. قال لما إذا سبقك الثاني يصبر محلك، مت انقضى أجلك. وقليل من يكون آجالهم منقضية بالجوع، والذين انقضت آجالهم بسبب الجوع انتهى ما قدر لهم من الرزق تماما، حتى لم يبقى لهم في كون الله حبة ولا ذرة من حبة من أي طعام، فإن كلا لا يمكن أن يموت حتى يستكمل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي كلامني كلاما خفيا ألقاه إلى باطني من دون أن يكون ذلك بالمكالمة العادية والمشافة والصوت، فشببه بالنفث، وهو إخراج الريح من الشفه، إخراج الهواء من الشفه من دون أن يكون فيه ريق ولا غير، هذا نفث. فهذا النفث بشبه إلقاء الكلام إلى الجوف إلى الباطن من دون ظهور ألفاظ بالنفث. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لا يتبالغن بكم الحرص فتأخذون الأمور بغير حلها أو من غير محلها أو تنفقونها كذلك، فإنه لا يمكن لأحد أن يموت حتى يستوفي رزقه وحتى يستوفي أجله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا معتدي معتدي يتجاوز الحد، اضطر لأكل الميتة فيحتاج إلى مقدار لقمتين فيأخذ أربعا أو خمسا، احتاج إلى إبقاء حياته إلى ثلاث فيأخذ خمسا وستا، ما لك إلا ما يسد الرمق فقط، لا تتجاوز غير باغ ولا عاد. فبين سبحانه رحمته بالعباد، وعنده عند الاضطرار أباح لهم ما هو حرام عليهم وقت الاختيار، ثم مع هذه الإباحة قال اتقوني واعتدلوا، ولا يقول أحدكم ما دام أبيح لي وأنا مضطر فأتجاوز حد، يقول قف عند حدك لا تتجاوز حدك، كما يفعل كثير من الناس إذا جاءته الرخصة بسبب أقبل باسم هذه الرخصة فتجاوز حده، فلا حظ له من العفو ولا حظ له من المغفرة والرحمة، إنما لمن التزم بهذا فلم يكن باغيا ولم يكن معتديا، فإن ربك غفور رحيم. يقول في هذه الآية: فإن ربك أي محمد الذي أجرينا التشريع على يدك وأنهينا إليهم أحكامنا بلسانك ومن ذاتك، فإن ربك غفور رحيم، ربك الذي أوحى إليك وأرسلك إليهم غفور رحيم، أي فهو يسامحهم في أخذ الضرورة عند الاضطرار بقدر الضرورة من غير بغي ولا عدوان، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم جل جلاله وتعالى في علاه. فانظر إلى كراهة الله للبغي والعدوان، وفي كل الأحوال وفي كل الظروف لا يحب البغي هو الظلم ولا العدوان تجاوز الحد، فيجب أن يراعى هذا المسلك، ولو للمضطر عند أكله فعند أكله يأكل بغير بغي بغير عدوان، فإن ربك يكره البغي ويكره العدوان، فكيف بالبغي مع عدم الاضطرار، كيف بالعدوان في حالة السعة وحالة الاختيار، ذلك تعرض لغضب الجبار جل جلاله، فلنحذر البغي فإن الله يعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. البغي وقطيعة الرحم هذان ذنبان أجدر أن تعجل عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، فما تؤجل كلها إلى الآخرة كبعض الذنوب تؤجل عقوبته إلى الآخرة، لكن من أولى وأجدر كما جاء في الحديث ما يعجل عقوبة صاحبه في الدنيا البغي، ظلم الغير، أخذ حق الغير، الاعتداء على الغير، البغي وقطيعة الرحم، فإنها تعجل كما كشان العقوق الذي لا يصدر من أحد غالبا إلا لم يمت حتى عقه أولاده كما عق أباه أو عق أمه أو يزيدون على ذلك غالبا. هكذا فلذلك كله وجب أخذ ميزان الشرع المصون والقرآن في أحوالنا كلها، والبعد عن البغي والبعد عن العدوان. ولذلك وجدنا أرباب الصلاح في الأمة من عهد الصحابة والتابعين يحتاطون ويحذرون ويقيمون الوزن بالقسط ويحتاطون في ذلك. فلذا وصل الحد إلى بعضهم خوفا من التطفيف في الكيل والوزن أن يتخذ له كيلا ليأخذ به، وهو الكيل المعتاد بالقسط للناس، وكيلا ليدفع به ليعطي به أوسع من هذا الكيل قليلا، فيجعل له مدا أوسع من المد المعروف المعتاد بيتعمد توسعته، ليكون إن باع على أحد وأعطى أحد يكيل بهذا الكيل، ليكون قد أرجح بيقين وقد خرج من الإثم تماما، وإذا أراد أن يأخذ ويشتري كال بالكيل الآخر المعتاد الذي يعتاده الناس. وهكذا كما تنبه بعض أهل البلدة وقد أخذ من السوق من عند البايع وكان البايع صالحا أخذ منه طعاما عددا من الأمداد معلومة، فذهب إلى البيت فكاله بمكيال عنده في البيت فوجده ناقصا، فعجب وعاد وقال فلان إن راك من أهل الخير، الطعام الذي كلته لي نقصت بعض أمدادك. قال أبدا ما نقصت ولا تنقص ولا أعطيك ناقص، وأنا متأكد من كيلي إياك. قال أنا كلته في البيت. قال أنت أهلك كان أهل ورع، أنا أعرف أسرتك من أسرة الورع، لهم كيلين، واحد يدخلوا يخذون به واحد يخرجون به، لعلك ذهبت فكلت بالذي يخرجون به. ولنبهني تنبيه، رجعت البيت فوجدت نفسي صحيح أخطأت وكلت بمد عندنا كان أهلي يخرجون به الطعام لا يأخذون به. قال فنبهني تنبيه وردني إلى أن أكتفي أثر أهل الورع ممن مضى قبلي وأتورع فيما أعطي وفيما أخذ بعدا عن التطفيف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وخيرهم أحسنهم وفاء. وهكذا يقول غير باغ ولا عاد، فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا اليهود من سابق حرمنا كل ذي ظفر، حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. فما كان ذا الظفر من الخفاف وكالجمال وكالنعامة ونحوها فهم حرم عليهم. قال تعالى حرمنا عليهم طيبات، أمور طيبة، لكن حرمنا عليهم طيبات فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، فكانت علة التحريم هناك تأديبهم ومعاقبتهم لا خبث المطعوم. قال طيبات وحلت لهم، حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، فمن ذلك حرم عليهم مثل الجمال ومثل النعام و كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، فيحرم عليهم أكل الشحم إلا ما حملت ظهورهما، التصق بالظهر فحمله من الشحم أو الحوايا، ما كان من الشحم في الحوايا وهي الأمعاء والمصارين التي تكون وسط الحيوان أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ما التصق بعظم من العظام فعفى عن ذلك وبقية الشحم حرمه عليهم ذلك جزيناهم ببغيهم بسبب ظلمهم وعدوانهم فكانت هذه علة التحريم فكانت مؤقتة حتى نسخ ذلك بعد ذلك بما كان عليه سيدنا عيسى بن مريم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم ثم جاءت الشريعة الغراء فما حرمت إلا ما كان فيه حقائق الضرر والرجس والنجس والخبث كان خبيثا في ذاته فكان محرما لأنها شريعة جامعة شاملة إلى يوم القيامة للناس كلهم لا يكون مناط التحريم فيها الذي يستقر فيها معلقا ولا مناطا بوقت ولا بفئة ولا بجماعة قال إلا ما حمل ذو أبو الحوايا أو مختلف من ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فيما نقص عليك ونخبرك من هذه الأنباء وعما أحللنا وحرمنا وعما كان بيننا وبين الأنبياء من قبلك وإنا لصادقون ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا جل جلاله وتعالى في علاه وبذلك علمنا أن مناط التحريم والتحليل وحي الله فهو إلى الله راجع وإلى رسوله ثم إنه جاءنا في السنة الغراء مثل تحريم الحمر الإنسية وتحريم كل ذي مخلب كل ذي ناب كل ذي مخلب من الطير كل ذي ناب من السباع فذلك أيضا داخل فيما حرم علينا وهو مواصلة لما كان أصله التحريم فما كان أصله الحل فيحرم وعند الأكثرين لا يكون ذلك نسخا وإنما امتداد التحريم إلى ما كان أصله الحل بواسطة ذلك التشريع فكل ذلك حرم علينا في السنة الغراء والحق يقول لنا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فحرم علينا لحوم الحمر الإنسية وحرم علينا كذلك فيما جاء في السنة الغراء بعد هذه الآية ما أشرنا إليه مما نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذلك أيضا كالبغال وغيرها فبقي من الحيوانات بعد ذلك ما اختلف فيه حسب اجتهاد الأئمة وكان كثير منها إذا سئل عنه ابن عباس قرأ الآية قل لأجد فيما أحيي إلي محرما على طاعم من أطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا على الله مع خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ومنه ما كرهه صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه مثل الضب ومثل الأرنب وقد أكل في بيته وأكله أصحابه وهدي إليه رجل من أرنب قبلها ولم يأكلها وسئل عن الضب فقال لا أحله ولا قال صاصم لا أكله ولا أحرمه وسئل عن الأرنب فقال لا أكله ولا أحرمه وأخذه سيدنا خالد بن الوليد فقال أحرام هو لما رأى النبي رد يده عنه وقد قدم إليه في بعض أبياته فمد صلى الله عليه وسلم يده فقال بعض أمهات المؤمنين أخبر رسول الله بما يريد أن يأكل فقال رسول الله إنه ضب فأمسك يده ورده فقال سيدنا خالد أحرام هو قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فتناوله سيدنا خالد وأكله أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك فكان سياق الكلام نقول إن كذبوك قل لهم أبشروا بالعذاب سيأتي عليكم ويعاقبكم الله به فلكن جاء بهذه الألفاظ العجيبة فإن كذبوك قل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أي الأمر منوط بالله وبإرادة الله ما أنا متعجرف وما أنا بمسرف وما أنا بمتعنت وما أنا بقاطع على أحد ولا جازم على أحد بخير ولا شر، لكني رسول من الله جل أبين أمر الله وحكم الله، واعلموا أن ربكم هذا وصفه، فإن أنبتم وتبتم إليه الآن وبعد ذلك فهو الرحيم ذو الرحمة الواسعة، وإن أبيتم وأصررتم فإن له عقابا وباس لا يرد عن المجرمين، والأمر أمره، واختاروا لأنفسكم. فما أعجب هذا الكلام، وأين هذا من تشدد المتشددين وإطلاق من يطلق كلامه على من خلفه حتى في رأي في مسألة فرعية قال يخالفون الشرع المصون وهؤلاء ما لهم خير ولا فيهم خير ويكون عليهم عذاب ولا يقبل لهم قليل قليل. يقول الله يقول لنبيه يقول للكفار فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ما تطيق أنت هذا الكلام؟ إذا واحد خلفك في الرأي ما عاد ربكم ذو رحمة واسعة ما عاد حده إلا فعلبكم تركبوا أنتم ما فيكم، لما عيب عليك، ما هكذا يكون الأمر. هذا سيد الوجود، ومن ولا نشك ولا يشك أن من كذبه فمات كذلك في النار والخلود في النار، ولكن مع ذلك قال فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة أحسن لكم ترجعوا إليه وتؤمنوا به وتصدقوني فيما أوحى إلي فتنالون رضا، هذا خير لكم، ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، فمن تمادى في إجرامه فلله بأس ونقمة وشدة لا ترد عن القوم المجرمين. فهكذا كان التعليم الحق لنبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم كما نراه في مسائل المخاطبة والبيان والمجادلة، لا يجادل بالتي هي أحسن، ثم يقول قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ولم يقابل لفظ أجرمنا بتجرمون، لا نسأل عما أجرمنا لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون، ولا خفف الكلمة قال ولا نسأل عما تعملون، مع أنه لم يجرم والإجرام عندهم، ولكن علمه أدب الحوار أدب الجدل، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل إنا وإياكم لفي هدى أو في ضلال مبين. فالمسألة جد، فأحسن التفكير، لأن واحد منا مبطل، واحد على حق، وإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين. إيش هذا الأسلوب الراقي في عرض الدين وعرض الحق وعرض الشريعة وعرض الإسلام؟ فكذلك ينبغي أن نكون نهتدي بهدي الأمين المامون صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم كما أكرمتنا ببعثة هذا النبي فاجعلنا ممن أحسن الإصغاء إلى ما جاء به، وثبت قلبه وقدمه على اتباع دربه، وسقيته كاس محبته، وأثبته في أحبته، وكتبت أن يحشر يوم اللقاء في زمرته. اللهم ارزقنا حسن متابعته، وتولنا به حيثما كنا، وأصلح شؤون أمته أجمعين، وادفع البلايا والآفات عنهم، وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما سؤال نفسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.